يتن صامتن ساكنتن متواصلتن متواترتن مترادفتن تعظم لما سليت على أحد من أوليائي
الهجري شمس والموافق للسادس والعشرين من شهر الثاني يناير عام 2025.
Thank you. في هذه الحلقة هتم تجولنا في زمن القرآن الكريم، نتطرق إلى قصة الحبشي والغنم التي تحدث بين نبي المرسلين وموسى عليه السلام وربه سليمان صلى الله عليه، وبالتحديد تلك التي تتحدث عنها الآيتان 79 و79 من سورة الأنبياء. تابعونا مستمعينا الفضل. ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في هذه الآية.
تم نقاش حول هذه القصة بين المفسرين، نستمع إلى خلاصته ثم نستكمل البحث من خلال حديث ضيفنا.
ننتقل بعد ذلك مستمعي الفضل إلى محطة الحكاية ونتابع معا التفاصيل.
ثم نقترب من تبع علوم أهل البيت عليهم السلام في فترة من هدي أهل البيت عليهم السلام ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام.
وأخيرا مع الدروس والنتائج المستفاد من هذه القصة القرآنية. ووفق سليمان عليه السلام بالحكم الأفضل. لنستمع إلى تلاوة هاتين الآيتين ثم نعود ونواصل الإقراء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم الأرض
مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع تلاوة الآيتين 78 و79 من سورة الأنبياء المباركة ضمن برنامج القصص الحق. ابقوا معنا والفقر.
والأخوات، تقول الآية المباركة: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. مفردة نفشت من مادة نفش أي التفرق والتبعثر في الليل، ولما كان تفرق الأغنام في الليل وفي المزرعة سيقترن باتهام نباتها حتما، إذا قال البعض إنها الرعي في الليل. ونفشا تعني الأغنام التي تتفرق في الليل.
ومن المعلوم أن لا معنى لحكم حاكمين في واقعة واحدة شخصية مع استقلال كل واحد منهما في الحكم ونفوذه، من هنا يظهر أن المراد بقوله إذ يحكمان أي إذ يتناظران أو يتشاوران في الحكم لإصدار الحكم الناقل. وقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، فإن الظاهر أن ضمير لحكمهم للأنبياء، حين أن الضمير راجع إلى داود وسليمان والمحكومين، والمقصود من شاهدين أي حاضرين نرى ونسمع ونوافقهم على وجه الصواب.
ففهمناها أي علمناه الحكومة في ذلك، وكلا آتينا حكما وعلما، أي وكل واحد من داود وسليمان أعطيناه حكمة، وقيل معناه النبوة وعلم الدين والشرع. وبالرغم من أن القرآن قد ألمح إلى هذه المحكمة لمحة خفية، واكتفى بإشارة إجمالية واستخلاص النتيجة الأخلاقية والتربوية لها والتي سنشير إليها فيما بعد، إلا أنه وردت بحوث كثيرة حولها في الأحاديث الدينية وأقوال المفسرين.
على كل حال مستمعينا الكرام، فإن الآية التالية تؤيد حكم سليمان في هذه القصة على هذه الشاكلة، ففهمناها سليمان، ولكن هذا لا يعني أن حكم داود كان اشتباها وخطأ، لأنها تضيف مباشرة كلا آتينا حكما وعلما،
ثم تشير إلى إحدى المواهب والفضائل التي كان الله سبحانه قد وهبها لداود عليه السلام، فتقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، قيل معناه سيرنا الجبال مع داود، حيث سر فعبر عن ذلك بالتسبيح بما فيه من الآية العظيمة التي تدعو إلى تسبيح الله وتعظيمه وتنزيله عن كل ما لا يليق به، وكذلك تسخير الطير له تسبيح يدل على أن مسخرها قادر لا يجوز عليه مما يجوز على العباد، وقيل أن الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح، وكذلك الطير يسبح معه في الغداة والعشي معجزة له.
أما قوله تبارك وتعالى وكنا فاعلين أي قادرين على فعل هذه الأشياء، فإنها دلالة على
وداود وسليمان وعلى صاحب الأغنام أن يكسر ما أدرك من الزرع لدي الأغنام باعتبار أن يعني نوم كل ليل حتى يجعل الأغنام دائمة يتحمل صاحب الأغنام يتحمل الخسارة عندما يعني بينما تدخل الزرع وتأكل الزرع. فداود عليه السلام حكم وسليمان حكم حكم السلام وحكمان عند الله عز وجل حكم داود أشد على صاحب الأغنام من حكم سليمان لأن داود عليه السلام حكم يعني رد أن تكون الأغنام تعطى لصاحب الزرع حسب حساب رياضي طلع ما أسلف من الأغنام. فحكم داود عليه السلام الأب حكم بإعطاء الأغنام إلى صاحب الزرع بينما سليمان عليه السلام يعني حكم بإعطاء نتاج الأغنام من الطيور تلت هذه الأغنام لمدة سنة نتاج الأغنام لمدة سنة من لبن و صادق عن قول الله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نبتت فيه غنم القوم فقال عليه السلام من صادق لا يكون إلا بالليل إن على صاحب الحرب أن يحفر الحرب بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار فما أفسدت ليس عليها وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرب الناس فما أفسدت بالليل فقد ظلوا وهو النجم. فداود حكم الذي أصاب زرعا رقاب الغنم بينما حكم سليمان بإعطاء النتاج نتاج الأغنام فكان حكم داود عليه السلام يعني أشد بينما حكم سليمان حكم على صاحب الغنم وكلا الحكمين من عند الله عز وجل. برواية أخرى يعني كان قبل هذا في زمن داود كان الحكم يعطى الأغنام بعد ذلك لأنه يطلق هذا الحكم أو يطلق حكم أخر لأن يعطى نتاج الأغنام. فإذا في هذا القرآن الكريم يقول وكنا لحكمهم شاهدين لم يقل حتى لحكمهما شاهدين وكنا طريق آية مباركة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمه شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن يعني حكم داود عليه السلام كان نابع من حكمة وعلم كذلك حكم وكلا آتينا حكما وعلما ولكن كان النتاج صاحب الزرع أخف وضعفة من إعطاء الأغنام رشد الأغنام إلى صاحب الزرع وكلا الحكمين عند الله عز وجل. هذا حكم واحد وكنا لحكم هذا كان حكم واحد يعني كانوا في حال تشاور وليس هناك يعني حكمان وجنان خضراء وإنما يبدو كان في حالة يعني الأب والابن كان حالة شعورا يعني بعد ذلك أعلن وهذا ما ربنا استشهد من قوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين يعني يدل على أن الحكم الأمان صحيحان ويدل كذلك على أن الوصية كانت وصية تشاور بين داود الأب وسليمان الأب.
الكبير بأن هذا البرنامج يعتمد على ثلاث تفسيرا من مدرسة أهل البيت عليه السلام. التفسير الأول هو تفسير الميزان للعلامة الطبرقائي. التفسير الثاني هو تفسير الأمثل لسماحة الشيخ مكارم الشيرازي. والتفسير الآخر هو تفسير النور لسماحة الشيخ محسن قرأ. مستمعين الأفاضل ابقوا معنا، والمحطة التالية قصة الحكي والحكي. عليه السلام حتى ما تغوط بها حكمت به الأنبياء عليه السلام من قبله. ووحى الله إلى سليمان عليه السلام وأي بهم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من أهلها. وكذلك جاءت السنة بعد سليمان وهو قول الله عز وجل وكلا آتينا حكما وعلما فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
ولذلك فإن من الأعدل أن لا تنقل رسوم الأغنام إلى ملك صاحب البستان بل تنقل نفعها فقط.
لا شك أن حكم الأنبياء عليه السلام مستند إلى الوحي الإلهي، إلا أن هذا لا يعني أن وحيا خاصا ينزل في كل مورد من موارد الحكم، بل إن الأنبياء عليه السلام يحكمون حسب القواعد الكونية التي تتوقع من الوحي. بناء على هذا فإنه لا توجد مسألة الاجتهاد النظري بمعنى الاصطلاحي وهو الاجتهاد الظني، ولكن لا مانع من أن يكون هناك طريقان لإيجاد ضابطات كلية وليكون نبيان كل منهما يرى أحد الطريقين كلاهما صحيح ليس واقعا.
إن الطريق الذي اختاره سليمان عليه السلام كان أقرب من الناحية التنفيذية، وجملة وكلا آتينا حكما وعلما شاهدة على صحة كلا القراءين.
Thank you.
الإسلامية في إيران. سلام من الله عليكم أيها المستمعون والأحبة الأفاضل أينما كنتم معنا في برنامج شمس تغني الأولى، وهو برنامج خاص بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر القاضي عليه السلام. تابعونا. أعزائنا الكرام، تصدى الإمام الكاظم عليه السلام لتيارات الإرهاب والزندقة، كما هو حال الإمامين الصادق والباقر عليه السلام، التصدي لتفريق أركان التوحيد وتنمية مدارس العقيدة من الشوائب الفكرية والعقائد والتقاء، مجال رؤية عقائدية أصيلة تشد بروح التوحيد وتنفذ في أعماق النفس والعقل. بالإضافة إلى ذلك، عليه السلام أغنى مدرسة الفقه بحديثه ورواياته والسنة. أجرى الإمام الكاظم عليه السلام بعض الحوارات العلمية مع بعض الشخوص من الطرف الآخر الذي يتبنى مدرسة الخلفاء العباسيين. روي عن أبي حنيفة أنه قال: أتيت الصادق لأسأله عن مسائل فقيل لي جلست أنتظر انتباهه، فرأيت غلاما خماسيا أو ثلاثيا جميل المرأة لا هيبة وحسن سمع، فسألت عنه فقالوا: هذا موسى بن جعفر. فسألت عليه فقلت له: يا ابن رسول الله، ما تقول في أفعال العباد ممن هي؟ فجلس ثم تربع وجعل ثمه الأيمن على الأيسر وقال: يا نعمان، قد سألت فاسمع، وإذا سمعت فعل، وإذا وعيت فعل. إن أفعال العباد لا تعدو من ثلاث خصال: إما من الله على انفراده، فما باله سبحانه يعذب عبده على ما لم يفعله مع عدله ورحمته وحكمته. وإن كانت من الله والعبد شركة، فما بال الشريك القوي يعذب شريكه على ما قد شركه فيه وأعانه عليه؟ قال: استحال الوجهان يا نعمان. فقال: نعم. فقال له: فلم يبق إلا أن يكون من العبد على انفراد. ثم أنشأ يقول: لم تخلو أفعالنا التي نذم بها إحدى ثلاث خصال حين نبديها: إما تفرد بالنا بصنعتها فيسقط اللوم عنا حين نأتيها، أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما كان يلحقنا من لائم فيها، أو لم يكن لله في جنايتها ذنب، فما الذنب إلا ذنب جاهلية. لقد زهرت الفترة التي عاشها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام بالحوادث والوقائع الخطيرة، وكان أبرز ما فيها الثورات والسجون والملاحقات والقتل في آل علي عليه السلام. وهذه الفترة من حياة المجتمع الإسلامي تعتبر مظلمة من الناحية السياسية، حيث انتشر فيها الإرهاب والقتل على الظن بالتهمة واستئثار بني عباس ومن والاهم بالحكم والإدارة والقضاء والاستهانة بكرامات الناس، حتى صار السجن والضرب والقتل أمرا عاديا. فمثلا سجل التاريخ أن الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي الذي كان من أخلص المقربين من الرشيد يجرد من ثيابه ويضرب ويهان ويلعن في المجلس العام بطلب من الرشيد، لأنه رفه عن الإمام الكاظم عليه السلام وخفف عنه ألم السجن. وفي هذه الفترة طارد العباسيون ذرية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأتباعه، وتتبعوهم في كل نواحي الحياة، وجندوا الأموال والأعوان من أجل استئصال العلويين والقضاء عليهم بأي وسيلة كانت. من الفجائع التي دونها التاريخ ما ذكره حميد بن محطبة أحد أمراء الرشيد إلى أحد خواصه، وهي قصة مأساوية فجيعة تمثل محنة العلويين وظلم بني العباس وقسوتهم له. جاء في القصة أن هارون الرشيد لما كان بطوس استدعاه وسأله عن طاعته، فأجاب إنه مستعد أن ينفذ ما يطلبه منه. ولما اطمأن هارون الرشيد إلى إخلاصه بعد أن سأله كيف طاعتك لأمير المؤمنين يقصد نفسه والمسمى بعيد عنه، فقال بالنفس والمال والأهل والولد والدين. فضحك هارون الرشيد وحصل على نتيجة مرتضاة. هنا أمر الخادم أن يناوله سيفا، اذهب إلى بيت مغلق في وسط البلد. في البيت ثلاثة بيوت مغلقة، فلما أدخله الخادم فتح أحد البيوت فإذا به 20 علويا من الشباب والشيوخ والكهول، فطلب منهم قتلهم وإلقاءهم بالبئر ففعل. ثم فتح البيت الثاني وجد فيه مثل هذا العدد وأمره بقتلهم ففعل. فتح البيت الثالث وفيه مثل هذا العدد وأمره بقتلهم. يقول حميد بن قحطبة فجعل يخرج إلي واحدا بعد واحد، فأضرب عنقه ويرمي به في تلك البئر حتى أتيت على 19 نفسا منهم، وبقي شيخ منهم عليه شعر فقال لي تبا لك يا مشؤوم، أي عذر لك يوم القيامة إذا قدمت على جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قتلت من أولاده 60 نفسا وقد ولدهم علي وفاطمة عليهم السلام. يقول حميد فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي، فنظر إلي الخادم مغضبا وزجرني مهددا.
كلهم من إيران، كلها ربكها إسلاميت من طهران، كلها إيمت فتصدق بها شلوم. تكش الدور آمو بطين لشعاء خط أسريب 50 عد اشتم أسريب 20 لفيها شعون هزين بأمي على القل كتصار شاع صار مترين بتقدر شل 15 نفضة من آخر 50 كيلو هيرتز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
وكان لكلوت اتكل ايران ران بي ام ساوتها لريان يوتلسات شلوش بي هف برد متان قم لخبس اتار كل ايران بان انترنت على هفتوبة مارس تدي دوت اي ار اتش اي
الدوار الإلكتروني شلانو كل دبيت إيران @gmail.com أنو نمسئين جام برشتوت ها خبراتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دبيت إيران
كل إيران من طهران لا مأزنين شبات شلوم بهنين ضفين تشدور شرح اليوم 25 بيونس 2025 كأشير من جشت أخمكم كل يوم تخل أشبوت وبين أخدشوت ونساب لتشمت الشبوع شرح اليوم شين التقبع أشبوت مأزنين شلوم بهنين بس بالتوفيق שלנו לאירועים החשובים הפוליטיים והכלכליים שנוגעים לאיראן. המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית
משפטיים ובינלאומיים, קאזם גרידובאדי, אמר مدينه مدينه متيروت بهجنا على سكواتها وقرام تعمير الهيفر وضغوص النقاب تسكواتها ناشم شلال ويكون لطيبين وخشبون نقشي موت أوفاني للوغو شابه فروت سكوات عدام مستهشوت بمن جعلين كنتين بيدي السلام كل إيران من طهران بها الساعة شلوش إشلوش لا مازنين شبات شلو ما خلصوت برك كران دخلها بتقوها لي همشيخ حفروت هسكيم همسكة فايش ام همشتاق هيس بتسوط حكيها مهم بيزور هدول بروم لبنان بتسيد يا حزب الله ببرلمان كالبرني ميركي
ايران تعتزم وزعت الستار عن زورة الصاروخية المضادة المدمرة خلال مناورة